بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وبسندكم المتصل إلى الإمام مالك في موطئه، نفعنا الله بكم وبه آمين. إلى أن قال: باب ما يؤمر به من التحفظ في الكلام. وبه إليه قال: حدثني مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن بلال بن الحارث المزني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. وحدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السماني أنه أخبره أن أبا هريرة قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها في الجنة. باب ما يكره من الكلام بغير ذكر الله. قال: حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر عن أنه قال: قدما رجلان من المشرق فخطبا فعجب الناس لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من البيان لسحرا، أو قال: إن بعض البيان لسحر. وقال: حدثني مالك أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله، ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، فإنما الناس مبتلى ومعافى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. قال: حدثني مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت ترسل إلى بعض أهلها بعد العتمة فتقول: ألا تريحون الكتاب. باب ما جاء في الغيبة. قال: حدثني مالك عن الوليد ابن عبد الله ابن صياد أن المطلب ابن عبد الله ابن حنطب المخزومي أخبره أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما الغيبة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أن تذكر من المرء ما يكره أن يسمع. قال: يا رسول الله، وإن كان حقا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قلت باطلا فذلك البهتان. باب ما جاء فيما يخاف من اللسان. قال: حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة. فقال رجل: يا رسول الله، لا تخبرنا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال مثل مقالته الأولى. فقال له الرجل: لا تخبرنا يا رسول الله. فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل ذلك أيضا. فقال الرجل لا تخبرنا يا رسول الله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل ذلك أيضا. ثم ذهب الرجل يقول مثل مقالته الأولى، فأسكته رجل إلى جنبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة ما بين لحييه وما بين رجليه ما بين لحييه وما بين رجليه ما بين لحييه وما بين رجليه. وقال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب دخل على أبي بكر الصديق وهو يجبذ لسانه، فقال له عمر مه غفر الله لك. فقال أبو بكر إن هذا أوردني الموارد.
اللهم صل وسلم وبارك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته ودينه وبيانه على لسان عبده وحبيبه وأمينه سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله المطهرين وأصحابه الواعين لكريم تبيينه وعلى من والاه في الله واتبعه بإحسان في ظاهر الأمر وبطونه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات الورى، فهم لكل تابع لهم أشرف حصون، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. حدثنا الإمام مالك عما يتعلق بهذا اللسان العضو الذي شانه كبير على الإنسان المكلف، تترتب عليه شؤون كثيرة كبيرة خطيرة في الدنيا والآخرة، صلاحا وفسادا، خيرا وشرا، حسنا وسوءا، نفعا وضرا، اعتلاء وانخفاضا، رضوانا وسخطا، كم يترتب على هذا العضو. وقطعة صغيرة شؤونها خطيرة، وهو صغير جرمه كبير جرمه، كما أنه كبير خيره وحسناته ونوره ومثوبته إذا اتقى الله في الإنسان ونطق بما يحب منه النطق به جل جلاله وتعالى في علاه. ولذا جاءنا عن سيدنا معاذ أنه لما سأل النبي أخبرني لما قال له النبي ألا أخبرك بملاك ذلك كله، قلت بلى يا رسول الله، فأمسك بلسانه وقال كف عليك هذا. فقلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ذكرتك أمك يا معاذ، هل يكب الناس في النار على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ وذكر لنا الحديث في خطر الكلام، وقد كان يقول بعض العارفين: ما رأيت تقوى إنسان في لسانه لرأيت أثر ذلك على جميع أعضائه وسلوكه. وجاءنا في الحديث أنه ما من يوم نصبح إلا والأعضاء كلها تنادي اللسان وتقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن عوججت اعوججنا. وكثير من الفتن والآفات والحروب ما كان سببها إلا اللسان وكلمات تصدر من ذا ومن ذاك تؤدي إلى مثل تلك البلايا. وأورد لنا حديث بلال بن الحارث المزني رضي الله تعالى عنه، وهو الذي جاء بعد وفاته صلى الله عليه وسلم في أيام قحط مستسقيا برسول الله، وأكب على قبره الشريف يقبله ويقول: يا رسول الله استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في منام يقول قال في أيام خلافة سيدنا عمر، قال: إيتي عمر وقل له استسقي بالناس وأخبره أنهم يسقون، وقل له الكيس الكيس. فلما جاء بلال بن الحارث إلى سيدنا عمر وأخبره الرؤيا بكى وقال: اللهم لا آل جهدا فيما استطعت، ودعا إلى الاستسقاء واستسقى وسقى الله الناس. وبلال بن الحارث جمع الصحابة يقصدوا قبره صلى الله عليه وسلم ويقبله ويقول: يا رسول الله استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا. ولما اشتكوا مرة القحط وإبطاء المطر قالت السيدة عائشة: انظروا قوة في سقف الحجرة فوق القبر فافتحوها حتى لا يكون بين القبر وبين السماء حجاب، ففتحوها يستسقون بذلك فسقاهم الله. حتى لما عملت بعد ذلك القبة فوق سقف الحجرة الشريفة جعلت قوة فوق القوة التي في سقف الحجرة، فلما بنيت الثانية هذه القبة الموجودة جعلت أيضا في أعلاها كوة وفتحة، ترى في الصورة الآن مثل هذه المغطاة تقابل الفتحة التي تحتها في القبة السابقة القبة السرقة، وتقابل الفتحة السابقة القبة الفتحة التي فوق قبره الشريف في سقف الحجرة المشرفة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بلال بن الحارث المزني يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله، لا إله إلا الله، ففي بعض الكلام رضوان الله وفي بعض الكلام سخط الله، فكم فرق؟ كم فرق بين كلمة وكلمة، ما أعظم ذلك. يتكلم بالكلمة من رضوان الله أي مما يرضى الله تبارك وتعالى به من ذكره وذكر رسوله ومن نصيحة عباده ومن الذب عن عرض المؤمن ومن توجيه الخير ومن إدخال السرور على قلب المسلم إلى غير ذلك من الكلمات المرضية عند الله. فيصادف أن ينطق بكلمة ما كان يظن أن تبلغ بهذه الكلمة ما بلغت، تبلغ هذا المقدار من الثواب ومن الأجر ومن الرضوان ومن الفضل ومن الإحسان، وهي كلمة ما يحسب في باله أنها تكون هكذا. إيش التي النتيجة التي تكون للكلمة؟ قال: يكتب الله تعالى له بها، أي بتكلم رضوانه إلى يوم يلقى الله أكبر، فيدخل في الرضوان حتى يلقى الله وهو راض عنه الله أكبر بكلمة طيبة قالها. فتحرى الكلمات الطيبات لعلك تصادف واحدة يرضى بها عنك رب الأرض والسماوات ويكتب لك بها رضوانه إلى يوم الممات ويوم اللقاء. وإن الرجل يتكلم بالكلمة واحدة قليلة من سخط الله مما يبغض الله سبحانه وتعالى من كذب، من غيبة، من احتقار مسلم، من استهزاء بخير، من إيقاع فتنة بين الناس، من كلمة كلمة من سخط الله ما يسخط. ما كان يظن أن تبلغ بما بلغت من طرد وغضب وعقاب وإثم وحجاب وعذاب، والعياذ بالله تبارك وتعالى، تكون من نتيجة هذه الكلمة يكتب الله عز وجل بها سخطه غضبه عليه إلى يوم يلقاه، فيلقى الله وهو عليه غضبان، والعياذ بالله، بالكلمة التي قال نعوذ بالله من غضب الله سبحانه وتعالى. وكان يقول بن عيينة في مثال لذلك، يقول كلمة حق يقولها عند سلطان جائر، هذا من 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 رضوان الله تعالى، يرده بها عن ظلم أو نحو ذلك، يحمي بها نفوس تزهق. قال هذا مثال كلمة من رضوان الله. قال والثانية نفسها كلمة عند السلطان يجر بها إلى ظلم، يزين له بها شر، يصير بلاء على الأمة بسبب الكلمة اللي جابها هذا عند السلطان. فهذا من جملة الأمثلة لهذه الكلمة. كان سيدنا بلال بن الحارث هذا راوي هذا الحديث يقول لقد منعني هذا الحديث من كلام كثير، لقد منعني هذا الحديث من كلام كثير، لا إله إلا الله. وهكذا كان علقمة من بعد يقول كم من كلام منعنيه حديث بلال بن الحارث، ما تكلمت كثير من الكلام، خفت وتجنبت أن يكون فيه غضب الله فتركت كلام كثير بسبب هذا الحديث. وهكذا التفاعل مع بلاغ زين الوجود خاتم الرسائل صلى الله عليه وسلم. أما مسلم يسمع كلام النبي وكأنه ما سمع، فإن إيمانه وإن صلته برسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقه بما جاء به عن الله، فهل يمنعنا هذا الحديث وقد سمعناه من كلام في خلال يومنا وليلتنا وبقية أعمالنا؟ يقول أبو هريرة إن الرجل يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم، والعياذ بالله تعالى، يهوي بها في نار جهنم في رواية 70 خريفا، إنا لله وإنا إليه راجعون، بكلمة يسقط بها من أعلى إلى أسفل، هذا معنى الهوي. إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأس إن يهوي بها 70 خريفا في النار، وما جاء في رواية الترمذي عنه نفسه أبو هريرة. وجاء أيضا يهوي بها أبعد مما بين المشرق والمغرب، لا حول ولا قوة إلا بالله. وإن الرجل يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها في الجنة، أي في رواية يرفعه الله في الجنة درجات، يرفعه الله بها درجات بكلمة طيبة قالها، فتحرى في كلامك. يقول احذر لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الشجعان. كف عليك هذا كما قال سيد المرسلين، وقال لنا كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ذكر الله وما والاه. وأورد لنا الحديث الآخر في البيان، قال قدم رجلان، يقال ما الزبرقان بن بدر وعمر بن الأهتم، قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية البيهقي في الدلائل، جلس إلى صلى الله عليه وسلم الزبرقان بن بدر وعمر بن الأهتم، يقال بن الأهيم وقيس بن عاصم، فخر الزبرقان قال يا رسول الله أنا سيد بني تميم والمطاع فيهم والمجاب، أمنعهم من الظلم وأخذ منهم بحقوقهم. فقال عمرو إنه لشديد المعارضة مانع لجانبهم مطاع في أذنيه. قال الزبرقان والله يا رسول الله لقد علم مني غير ما قال، عاد يعلم فيه صفات أحسن، ولكن ما منعهم ليتكلم إلا الحسد. قال عمرو أنا أحسدك؟ والله يا رسول الله إنه للئيم الخال حديث المال، أحمق الوالد، مضيع في العشيرة، والله يا رسول الله صدقت في الأولى وما كذبت في الآخرة، ولكني رجل رضيت فقلت أحسن ما علمت، وغضبت وقلت أقبح ما وجدت، فقال صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا. صلى الله عليه وسلم يقول من المشرق، أي مشرق المدينة المنورة جهة نجد، فخطب فعجب الناس لبيانهما، حسن خطابهم، فقال صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، أو قال إن بعض البيان لسحر. وهذا يحتمل مدحه للبيان ويحتمل ذمه له، لذا أورده الإمام مالك فيما يكره من الكلام. فإذا كان على وجه التقعر والتفاصح والتفاخر كان مذموما، وإذا كان على وجه بيان الأمر وإحقاق الحق والتقريب إلى الخير وتوضيح المعنى فيكون محمودا. ولهذا يمدحون من الكلام ما راق وأثر في سامعه التأثير الإيجابي، ويقولون إنه السحر الحلال. قال فقال إن من البيان سحرا، وقال إن بعض البيان لسحر، أي يفعل التأثير في سامعه مثل كما يؤثر على الناس السحر. فنقول من حالة إلى حالة، نقول من حالة إعراض إلى حالة إقبال، ومن حالة كره إلى حالة محبة، ومن حالة شك إلى حالة يقين بسبب كلام سمعه حسن. وكذلك الكلام السيء ينقل من اليقين للشك، ومن الإقبال إلى الإدبار، ومن حسن الظن إلى سوء الظن، الكلام الخبيث كذا يفعل بأصحابه. والحق ضرب لنا المثل للكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة في قرآنه، وقال ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها وأفضلها لا إله إلا الله. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم ثبتنا بالقول الثابت. ويطلق كما قال الخطاب البيان على ما تقع به الإبانة عن المراد بأي وجه كان، ويطلق على ما دخلته الصنعة بحيث يروق للسامعين ويستميل قلوبهم، هذا الذي يشبه بالسحر، إذا خلب القلوب وغلب على النفس حتى يحول الشيء عن حقيقته، وهذا إذا صرف إلى الحق يمدح، وإذا صرف إلى الباطل يذم. يقول عيسى بن مريم على نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام لا تكثر الكلام بغير ذكر الله فتكسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون. لا تكثر الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم، لا إله إلا الله، فما تنفع فيها الموعظة ولا تؤثر إذا قسيت، إن أبعد الناس عن الله القلب القاسي، وإن أبعد قلوب الناس من ربنا الرحمن قلب قاسي، فإن القلب القاسي بعيد من الله تبارك وتعالى. تبين بهذا أن القرب والبعد من الله لا يتعلق بمسافة ولا بمكان، ولكن أحوال وأذواق ووجد يجده الإنسان يقرب به أو يبعد عن الله تعالى. اللهم صل على محمد وآله. وقد جاء هذا الكلام عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا فيما رواه الترمذي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكثر الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. تعلم بذلك خطر الاسترسال في الكلام بغير ذكر الله، ويقعد مع صاحبه ساعة وساعتين وثلاث ولا ذكر من قريب ولا من بعيد. وتعلم بذلك خطر بعض ما يبث في وسائل التواصل بعيد عن ذكر الله تبارك وتعالى، ويقعد عليه النصف ساعة والساعة الأربع والساعة وساعة وربع وساعة ونص وساعتين، أعوذ بالله، كيف ما بيقسو قلبه ويقسو حتى يصير أشد من الحجارة، ثم قست قلوبكم من بعدك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وكيف يريد يذوق حلاوة الصلاة أو الذكر أو العبادة وهو بهذا القلب القاسي؟ اللهم نور قلوبنا وطهرها. يقول سيدنا عيسى: ولا تنظروا في ذنوب الناس ترونها كأنكم أرباب. يعني لا ينبغي العبد أن ينظر في عيوب غيره، لأنه لا هو الذي يثيب على حسنها ولا الذي يعاقب على سيئها. وله يثاب على حسن خلق الناس الآخرين ولا يعاقب على سوء خلق الآخرين، وإنما يثاب على حسن خلقه ويعاقب على سوء خلقه وعمله. فما أعمال الناس إيش عليك منها؟ لما تكلموا على بعض الجبابرة والمذين للناس قال لهم، عارف، قال إن أصغر ذنب لك أشد عليك من أكبر ذنب للحجاج. شوف، أصغر ذنب لك أصعب عليك من أكبر ذنوب الحجاج. ما بتأخذ بها ولا بتخاطب، بتخاطب بحقك أنت، انتبه نفسك، خلص نفسك من الذنوب ذاك، ذنوب أكبرها وكلما ما بتخاطب على شيء منها، ولكن أصغر ذنب من ذنوبك أصعب عليك في المقاسة من أكبر ذنوب ذاك، ما فتخاطب بشيء من ذنوب. فانتبه أنت من ذنوبك، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد. لا إله إلا الله، تخشون السيد أن يغضب عليكم أو يعاقبكم. ويقول زعزم لأبي ذر في وصية له: ليحجزك عن الناس ما تعلم من نفسك. يقول سيدنا عيسى: فإنما الناس مبتلى، يعني بعضهم مبتلى وبعضهم معافى، مبتلى ومعافى، فارحموا أهل البلاء بذنوب وغيرها، انظروا إليهم وارجوا الله أن يتوب عليهم، واحمدوا الله على العافية. اللهم عافنا من بلائك، والطبنا في قضائك، وارزقنا شكر نعمائك، واستعملنا في طاعتك ورضائك، برحمتك يا أرحم الراحمين. ولهذا لا يعير أحد أحدا بذنب إلا لم يمت حتى يبتلى به يفعل مثله، لأن التعيير تكبر وغطرسة، ولو ابتليت بما ابتلي به لكنت مثله. فاحمد الله الذي عافاك. وارشدنا إلى أن من رأى مبتلى ببلية ظاهرة أو باطنة فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير من خلق تفضيلة، لم يصبه الله بتلك البلية، صرف الله عنه تلك البلية، ولا يختبر بها، لأنه خضع وخشع وعرف أن الأمر له معرض لأن يبتلى بمثل ذلك. وذكر لنا حديث عائشة أم المؤمنين كانت ترسل إلى بعض أهلها بعد العتمة فتقول: ألا تريحون الكتاب، يعني ناموا خلوا الكلام في الليل والكثرة والكتبون، خلوا الملائكة يرتاحون شوية وقاعدين يكتبون وقاعدين تملون عليهم بس صحيفة بعد صحيفة، خففوا شوية. ألا تريحون الكتاب، الحفظ اللي يكتبون كلامكم، خلوا مرتاحون، ناموا لكم خلاص، ولا تكثروا الكلام. فبعد العشاء إذا قدوا ترسل إليهم تقول: خلاص أريحوا الكتاب، خلوا الكتاب يرتاحون، اسكتوا، خلوا الحديث الزائد بينكم والبين رضي الله عنها. تربية محمد صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الغيبة، وهي من الذنوب التي استشرت بين الناس وألفوها فكأنها ليست بذنب وهي خطيرة. يقول رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الغيبة؟ لحرمها الله علينا. وقال: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ ما الغيبة؟ صلى الله عليه وسلم: أن تذكر من المرء ما يكره أن يسمع. لا إله إلا الله. قال رسول الله: وإن كان حقا، هذا الذي قلت فيه هو فيه. قال: إذا قلت باطلا فذلك البهتان. أنا أكلمك إذا كان الأمر واقع فيه وقلت وذكرته أنت فهو الغيبة، أما ما هو واقع فيه قال هذا بهتان، إن كان فيه ما تذكره فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. وهكذا لما قالت مرة سيدة عائشة يا رسول الله عن امرأة دخلت عليه ما أجملها وأحسنها لولا أن بها قصرة، فقال اغتبتيها يا عائشة. وجاء في رواية أيضا قالت قال لها لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته ذكرك لقصر فلانة. وكذلك جاء أيضا في رواية عنها قالت مرت امرأة طويلة الذيل فقلت يا رسول الله إنها لطويلة الذيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الفضي، فلفظت ببعة لحم قطعة لحم خرجت مني. لا إله إلا الله. فهي ذكرك أخاك المسلم بما يكره ولو كنت إذا كنت صادقا فهو الغيبة، وأما إن لم تكن. بل جاء الحديث في إثم من قال كلمة على أخيه ليست فيه وهو يعلم أنها ليست فيه من شأن يشينه بها. ها؟ من قال عليه كلمة ليشينه بها ليست فيه حبس في ردغة الخبال يوم العصارة أهل النار قيح والصديد يحبس حتى يأتي بنفاذ ما قال، قلت في فلان كذا هل هي فيه، هات نفاذ يعني إذا ما هي فيه محلك في العذاب إلى أن تأتي بنفاذ ما قلت. ما يقدر يأتي بنفاذ ما قلت، فمعناه أنه إما يموت على سوء الخاتمة ويخلد في النار والعياذ بالله تبارك وتعالى، أو يبكى التبكيت شديد ويناله العذاب شديد حتى يتداركه الله جل جلاله. وهكذا وجب مراعاة له الكلام عن الناس والحذر من غيبة أحد. الله. وحدثنا بعد ذلك يقول قالوا إنما يكون عند التظلم عند الحاكم يجوز أن يقول فلان عمل لي كذا ويذكر شيء من مما ظلموا في أواده، أو عند الاستفتاء لأجل الحكم أو للتعريف بشخص ما يعرف إلا بالأعرج أو الأعمش أو ما إلى ذلك. فهذه المواضع التي يجوز فيها ذكر الغيبة، والمجاهر الذي يتجاهر بفسقه، وذكر الذي يتجاهر به أو لتغيير المنكر، وما عدا ذلك فلا يجوز. ثم يقول فيما يخاف من اللسان من وقاه الله شر اثنين ولجل الجنة، يعني دخل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل جنتك. من وقاه الله حفظه من شر اثنين. قال رجل يا رسول الله لا تخبرنا عندكم، لا تخبرنا أو ألا تخبرنا، ها لا تخبرنا، يعني كأنه أراد على الرواية لا تخبرنا أراد أن يستعمل يرى ما يصلون إليه وينتهون إليه في فكرهم ثم يقرهم عليه أو لا. وفي الرفض الآخر ألا تخبرنا، فسكت رسول الله. ثم عاد رسول الله فقال مثل ما قالت له، فقال الرجل لا تخبرنا يا رسول الله، فسكت رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك أيضا، فقال الرجل لا تخبرنا يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. ثم ذهب الرجل يقول مثل ما قالت له، فأسكته رجل إلى جنبه، ما جينا على شيء ولا عرفنا ولا بنعرفها إلا من النبي، اسكت. فأسكته وقال يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقاه الله اثنين ولج الجنة ما بين لحييه وما بين رجليه، ما بين لحيه لسانه وفمه سواء ما يتكلم به أو ما يدخل لفمه من الطعام، من بين لحيه وما بين رجليه فرجه، ما بين لحيه وما بين رجليه، ما بين لحيه وما بين رجليه أكد لهم ذلك أنه من اتقى الله في ذلك يعني الفم والفرج فقد دخل الجنة. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار قال الأجوفان الفم والفرج، فسئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق، تقوى الله وحسن الخلق. وتعجب سيدنا عمر من سيدنا بكر الصديق يمد لسانه ويأتبه وهو في خلوته وحده، ها، ودخل سيدنا بكر أي في أيام خلافة سيدنا بكر، وهو يعني الصديق يجبد لسانه، قال معاتب الهوى مذكر نفسه بما يصدر منه من كلام، فقال سيدنا عمر ما غفر الله لك ما الذي تفعل؟ فقال له بكر إن هذا يعني لسان أوردني الموارد، يعني إما معناه عند كثير من أهل العلم يقولون يعني أوقعني في أن أتكلم بما لا ينبغي، فقالوا بما إما بما لا يعنيني أو بما أوردني المهالك، ولكن قال آخرون إنه كان يخاف من أن يفشي من الكلام وفي معارفه التي أتاه الله تعالى ما لا يستوعبه من يسمعه منه، فكان يعاتب نفسه على مثل ذلك ويقول أوردني الموارد لعلني أذكر من صنوف المعارف وجواهر الكلام ما للناس ما لا يستوعبونه ويفهمونه ويقولونه، أو هذا الذي أوردني الموارد سلك الله بنا مسالك الصالحين من عباده المحبه ووداده ووقانا الأسوأ والأدوى ورزقنا تقواه في ألسنتنا وفي جميع أعضائنا وجعل نور تقواه في قلوبنا يشرق ويزداد أبدا، وفر حظنا من سر الصوم لرمضان الذي شرعه للتقوى، كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم قبلكم لعلكم تتقون، اللهم اجعلنا من أهل تقواك وزدنا من نوالك وعطاياك وهباتك وهداياك، اختم لنا شعبان بخير وأقبل علينا رمضان بالسعادة والتوفيق والصلاح والقرب منك والدنو إليك والأدب معك والإخلاص لوجهك، واستعمل لسنتنا بالقرآن وكثرة ذكره، استعمل ألسنتنا بالصلاة على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، استعملها فيما يقرب إليك من الكلمات التي ترضيك، اجعلنا لن ننطق بما فيه رضاك، وزدنا من رضوانك الأكبر ما أنت أهله يا أكرم الأكرمين، وأعذنا واحفظنا وحرسنا من كلمة تسود بها الوجوه يوم القيامة ومن كلمة نخزى بها يوم الطامة، واجعلنا محروسين بحراستك من كل ما يجب الحسرة والندامة، وأصلح شؤوننا والمسلمين أجمعين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.